الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام دين الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان والرحمة والتضامن والسعادة والسلام والعدل والخير للأفراد والجماعات والشعوب والبلدان. والأمن نعمة إلهية جليلة ومنة ربانية كبيرة ومطلب إنساني نبيل ينشد في كل عصر ومصر، وأمل يسعى إليه بنو الإنسان، وغاية عظمى يطلبها البشر، ومقصد عظيم من مقاصد الدين، وحاجة يحتاج إليها الناس كحاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أكبر وأعظم. وفي ظلال الأمن تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال، ويأمن الناس ويعبد الله ويحج بيته الحرام، وتعمر المساجد وتقام العبادات وتعمل الصالحات، ويزداد الإيمان ويقوى الإسلام، وتستقيم حياة الناس، وينتشر العلم ويرتقي المجتمع، وتتطور الحياة ويعم الخير والإحسان. وفي رحاب الأمن يسود الاطمئنان، وتستقر الأوضاع، وتتحقق النجاحات والإنجازات، وتزدهر الحضارة، وتنهض الأمة، ويسود الرخاء، ويزداد الإنتاج. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد قرن الله جل وعلا الأمن بالتوحيد، وذلك لعظيم قيمته وبالغ عظمته، فقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه من أعظم النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وقد سئل أحد العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. والدليل على ذلك أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح وتشفى بعد زمان، ثم إنها تقبل على الرعي والأكل، ولكنها إذا ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناول شيئاً إلى أن تموت. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. وقد أجاب الله جل وعلا دعوة إبراهيم عليه السلام، فجعل البيت الحرام آمناً، وجعل مكة بلداً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه تعالى وتفضلاً. وإن مما يدل على نعمة الأمن وأهميته أن الله تعالى علق به بعض الأركان من الدين كالصلاة والحج، فأمن الطريق وسلامة الحاج من شروط تأدية هذا النسك. فمن قدر على الحج بالمال والصحة ولكن لا أمن في طريقه للحج لم يجب عليه الحج حتى يأمن الطريق. وكذا من أحرم بحج أو عمره ثم صده عدو أو قاطع طريق أو لص عن البيت الحرام، جاز له أن يتحلل في موقعه، أي أن ينحر هدياً ويحلق شعر رأسه ثم يخلع إحرامه ثم يعود إلى بلده. فتأمل قدر نعمة الأمن، وكيف إذا عدم تأتي بعض الرخص في الأركان. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفي معنى قوله تعالى فإن أحصرتم، قال ابن كثير: أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها. فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلها بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع. وقال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ففي معنى قوله تعالى فإذا أمنتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا تمكنتم من أداء المناسك. فإذا أمنتم أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره. وأما الركن الآخر المهم الذي يتعلق بالأمن فهو الصلاة. وقدر الصلاة معلوم في دين الله لدى كل مسلم محافظ عليها، فالصلاة تؤدى كما أمر الله جل وعلا وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حالة الأمن. وهذه نعمة عظيمة، إذ يشعر الإنسان بالخشوع والطمأنينة في الصلاة ويرتاح نفسيا ويشعر بسعادة لا نظير لها. فإذا ذهب الأمن ودب الخوف صلاها كما استطاع ماشيا أو راكبا. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحالة التي يشتغل المرء فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كانت، رجالا أو ركبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي أقيموا صلاتكم كما أمركم الله، فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وسجودها. وقد قرن الله جل وعلا الأمن بالرزق، فقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وامتن الله على أهل حرمه الآمن بالأمن والأمان، فقال الرحيم الرحمن: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أي أجهل هؤلاء المشركون قيمة النعمة التي هم فيها ولم يدركوا ويشاهدوا أنا جعلنا بلدهم مكة حرما آمنا يأمنون فيها على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، والحال أن الناس من حولهم يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض. وقد كان العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا ويتغاورون ويتناهبون، يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم مال غيره. وأهل مكة مستقرون بمكة آمنون بها، لا يعتدى عليهم مع قلتهم وكثرة غيرهم. فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة الخاصة بهم. والاستفهام في قوله تعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، للتعجيب من حالهم وللتوبيخ لهم على هذا الجحود والكفر لنعم الله جل وعلا. أي أفبعد هذه النعمة الجليلة يؤمنون بالأصنام وبنعمة الله التي تستدعي استجابتهم للحق يكفرون؟ وكان أمل أهل مكة بالبيت الحرام، وقد مدحه الله تبارك وتعالى مدحا عظيما، فقال تعالى: ومن دخله كان آمنا، فجعله الله مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب، وملاذا وحصنا لهم من كل خوف، فهو موضع أمنهم وملاذ اطمئنانهم. وقد قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكر تعالى منته على سبأ فقال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأخرج الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب، وهو حديث صحيح، من حديث سلمة بن محصن الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهو حديث حسن. وبانفلات الأمن والنظام العام في عموم البلاد يقع للناس ما لا يمكن أن يتصوره إلا من نظره وعرفه وعاشه وعاناه. لا يقوم للناس دين ولا تستقيم لهم دنيا، وتضيع الضرورات الخمس، إذ يختل مقصد حفظ الدين، وذلك بتضييع أركان الإسلام وترك الجمع والجماعات وارتكاب المعاصي والمحرمات ووقوع الظلم والسيئات وانتشار البدع والضلالات وإعاقة سبل الدعوة إلى دين رب البريات ونشاط دعاة الفتن والإلحاد والمنكرات وقطع الأرحام والقرابات وتعطيل الجهاد والحدود والعقوبات. ويختل مقصد حفظ النفس، وذلك بإزهاق الأرواح البريئة وقتل الأنفس المعصومة وسفك الدماء المستأمنة وانتهاك حرمة المعاهدة وضياع أسباب العيش للنفس الإنسانية من طعام وشراب وملبس ومسكن. ويختل مقصد حفظ العقل، وذلك بهجر المدارس والجامعات وقتل العلماء وهدم الحضارات وحرق كتب التراث والمعلومات وانتشار المبادئ والأفكار والضلالات ورواج المسكرات والمخدرات وتعطل حد شارب الخمر والقاذورات. ويختل مقصد حفظ النسل والعرض، وذلك بترك النكاح وضياع حقوق الأزواج والأولاد وهتك المحارم والأعراض واختلاط الأنساب وانتشار التبرج والسفور والاختلاط ووقوع الزنا والفواحش واللواط. ويختل مقصد حفظ المال، وذلك بتعطل الاقتصاد والاستثمارات وتجمد التنمية والتجارات وإتلاف الأموال والخيرات وتوقف الأعمال والمشروعات وفقدان البضائع والممتلكات وإغلاق الأسواق والمحلات ونهب الأموال والخيرات واحتكار السلع والمنتجات وشيوع الرشوة والسرقات وإيقاف العقوبات والتعزيرات. وأكبر دليل وشاهد على هذه المفاسد العظيمة لاختلال الأمن وحدوث الفوضى ما حدث في البلاد التي فقد أهلها الأمان عبر التاريخ وفي هذا الزمان. فالواقع شاهد والتاريخ لا يكذب، فأهل تلك البلاد لا يجنون إلا الخوف والفتن، ولا يحصدون إلا الجوع والمحن. أمن مرفوع وخير مقطوع وحياة متوقفة وفوضى عارمة وحروب طاحنة وأحوال مضطربة ومرافق مدمرة ومنافع معطلة، سفهاء حاكمون وأعداء فرحون. ولن يدرك ذلك إلا من ذاق ويلات الفتن والحروب واصطلى بنيران المحن والكروب. وقد ذكر العالم الرباني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعض هذه المفاسد التي تقع عندما يختل الأمن والنظام. فعن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، يعني بالخروج على الخليفة، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم، يعني الخوارج الذين يهمون بالخروج؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم يا أبا عبد الله أليس هم في فتنة؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. ومن أسباب ذهاب الأمن كثرة المعاصي والمخالفات الشرعية، خاصة الشرك والبدعة، والطاعة والمعروف والبعد عن المنكر وتحقيق التوحيد من أسباب جلب الأمن وتحقيقه. ذلك لأن النعم كلها بيد الله وحده، يهبها لمن يشاء ويرزقها من يستحق. فإن رضي الله تعالى عن قوم وهبهم نعمة الأمن، فإن كفروا بالنعمة وخالفوا شرعه ونشروا الفساد سخط الله عليهم وبدلهم من بعد أمنهم خوفا. ما أعظم نعمة الأمن وما أحسنها، ويا للحسرة عند ذهابها. كم أنزل الله الأمن على عباده الصالحين الموحدين في مواقف تنخلع القلوب فيها من مكانها، كما ثبت الله الصحابة في غزوة بدر وغزوة أحد، وأنزل عليهم السكينة وطرح في قلوبهم الأمن فانتصروا. لقد كانوا عبادا زهادا موحدين صالحين متقين، فاستحقوا الأمن والتمكين رضي الله عنهم أجمعين. ولما ظهر الفساد والمنكر والشرك في الأمة سلط الله عليهم من لا يخافه ولا يرحمه، فذهب الأمن. بل من أعجب ما تقرأ من تاريخ المسلمين أن هجوم التتار تزامن مع ظهور الحشيشة المحرمة المسكرة في بلاد الإسلام وغيرها من المعاصي، فارتاح التتار بلاد الإسلام ودخلوا بغداد وقتلوا الألوف المؤلفة، حتى كان الناس يهربون إلى أسطح منازلهم فألحقهم جنود التتار ويقتلونهم هناك، فتسيل الدماء من ميزاب السطح كما يسيل ماء المطر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يحكي حال الأمة وما آلت إليه: فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء. فخرج الصليبيون إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة. وقال أيضا: فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله رب العالمين على الكفار تحقيقا لقوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار. فانظر كيف يذهب الأمن وكيف يعود، إنها سنن كونية إلهية خلقها الله وأرادها كونه، فلا محيص عنها ولا مفر منها. ولقد ضرب لنا القرآن المجيد مثلا واضحا في هذا الصدد، فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأمل قول ربك: كانت آمنة مطمئنة. هكذا كانت لما كان أهلها طائعين مستقيمين على الشرع والتوحيد، ثم غيروا أحوالهم من المعروف إلى المنكر فوصفهم بقوله: فكفرت بأنعم الله. فكانت النتيجة في قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال بعض أهل العلم: هذه القرية هي مكة، حيث كان أهلها في أمن وأمان، وكانت بلدة لا شجر فيها ولا زرع، ومع ذلك يأتيها رزقها من كل مكان. فلما جاءهم رسول منهم يعرفونه كذبوه وحاربوه وأشركوا بالله فكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما أنعم عليهم به، فتبدل أمنهم خوفا وشبعهم جوعا. والآية عامة لكل من يخالف شرع الله ويكفر بنعمه بالمنكرات والمعاصي، سواء كانت من الشرك أو البدع، وهي الأخطر والأشنع، أو الكبائر الأخرى كالزنا والربا والتبرج وغير ذلك، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال تعالى واصفا حال أهل مملكة سبأ وكيف كانوا في نعمة لما كانوا على الطاعة والتوحيد، ثم تبدلت أحوالهم فذهب الله بالنعم عنهم. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كان سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان كانت منهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله. ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبع شذر مذر. فهذه عبرة لمن يعتبر، فهذه حال من لا يشكر نعمة الله بالطاعة والتوحيد. إن الشرك والبدعة من أعظم أنواع المعاصي والكفر بنعمة الله تعالى، كما أن غير ذلك من الكبائر من المحرمات إذا ارتكبت كانت نوع معصية لله وإنكارا لنعمه وعدم شكر لها، وكل ذلك يبدل الأمن خوفا والنعمة نقمة والمنحة محنة، وتتغير الحال وتسوء. فالحذر الحذر من ارتكاب المحرمات والمعاصي، فإنها من أعظم أسباب تدهور البلاد وذهاب الأمن. وإذا غضب الله على قوم وأمر بعقوبتهم فمن ذا الذي يمنعه منهم؟ إذن التوحيد أولا وقبل كل شيء، فأيوم الرتمين تحقق فيه التوحيد والطاعة والمعروف فليبشر بالأمن والأمان والراحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنعم الله تعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه النعم لا بد من شكرها لتثبيتها وتقييدها وزيادتها والتكثير منها. قال تعالى: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. أخرجه البيهقي وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. فالنعم لا بد أن تذكر ويذكر بها لتشكر، وتظهر لتعرف ويحمد الله جل وعلا عليها. ونعمة الأمان من أجل نعم الله على الإنسان، وهي ككل النعم تتطلب الشكر عليها. فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكر نعمة الأمان بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وتصريفها في مرضاة المنعم بها والمزديها. ومن الكفر بنعمة الأمن بهذه النعمة العظيمة العبث باستقرار الوطن وأمنه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتخويض دعائم بنائه، ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة نعمة الأمن والأمان استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة المرهقة لتكون وقوداً لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله. وفي البلدان التي سلبت نعمة الأمن والأمان عبرة، والشقي من وعظ الناس به. قال الحسن رحمه الله: أكثروا ذكر هذه النعمة فإن ذكرها شكرها. ومن أعظم الآفات أن يكون العبد في نعمة ولا يشعر بها، وعظم منها أن يكون في نعمة اختارها الله له فيملها ويطلب الانتقال منها. قال الحسن: إن الله ليمتع بالنعمة بما شاء، فإذا لم يشكر قلبها عليهم عذابا. ومن النعم العظيمة التي تحتاج إلى شكر ومحافظة نعمة الأمن في الأوطان، ولهذا عرف الأنبياء قدر هذه النعمة العظيمة. قال الخليل عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فطلب إبراهيم من ربه أن يجعل مكة بلدا آمنا، فاستجاب الله تبارك وتعالى له حيث قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا عد الله الأمن منة عظيمة امتنها على قريش، حيث قال لهم: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فرغد الرزق والأمن والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. رغد الرزق والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. الأمن مقصد شرعي ونعمة دنيوية عظيمة يترتب عليها كثير من النعم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أعطي هذه النعمة كأنما حاز الدنيا كلها، كما في الحديث: من أصبح منكم معافاً في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه، لا يزيد عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها من جميع أقطارها. بهذه الثلاث أصبح معافاً في جسده، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن جمع له بين الأمن والصحة والقوت فقد جمع الله له أصول النعم التي بها يملك العبد الدنيا، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وليعلم أن أساس هذه النعم الأمن، فبالأمن يحصل الإنسان على القوت والصحة. وقد ضرب الله لنا المثل عن قرية كانت آمنة فغيرت وكفرت فسلبت نعمة الأمن، فحل مكانه الخوف والجوع. على الإنسان أن يكون عاقلا وأن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وفي وطنه، أن يتقي الله تبارك وتعالى في دينه في أبنائه وفي حفدته وفي مستقبل هذا الوطن المسلم، حتى لا تضيعه ثلة وطغمة باغية حاقدة خائنة مجرمة تدعون إلى إحداث الفوضى في كل ربع، من أجل أن لا يبقى في هذا البلد الآمن المطمئن أخضر ولا يابس. فاللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين، وسلمنا وسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.